الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الحائض إذا أدركت ركعة من الوقت في آخر الوقت وكان بإمكانها أن تأتي بهذه الركعة مع الشرائط، يجب عليها إتيان تلك الركعة. لو أخلت يجب عليها القضاء. لكن الكلام لا، وتقدم الكلام تفصيلا، الكلام أن الركعة تتحقق، وتمامية الركعة تتحقق بالرفع الرأس عن السجدة الثانية، أم أنها تتحقق بإتمام الذكر في السجدة الثانية؟ خلاف بين الأعلام رحمه الله، وسيأتي ذكر هذه المسألة أيضا في فصل السجود من كتاب الصلاة. في المسألة الثانية هناك السيد الماتن يختار، يقول بأن رفع الرأس من واجبات السجود، فيستفاد منه أنه إتمام الركعة يكون برفع الرأس. هنا يقول أنه بإتمام الذكر، فلا بد أن يكون ذكره هناك على المسامحة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. على حن قولان في المقام. القول المعروف بين الفقهاء بأن الركعة إنما تتم بإتمام الذكر وليس برفع الرأس من السجود. والقول الثاني ذهب إليه بعض الأعلام رحمهم الله، من أنه يتحقق تمامية الركعة برفع الرأس عن السجود. هذان قولان هناك موجود، وترى هنا في المقام هنا يقولون بأنه رفع، أنه تمامية الركعة بتمامية الذكر وليس برفع الرأس. أغلب الفقهاء، بل قيل بأنه إجماع في البين، استدلوا بأن الركعة إنما هي هذه قيام وركوع وسجود، هذه هي الركعة، والمنصرف من هذه هي واجبات كل هذه، ومن الواجبات الذكر، ذكر السجدة من واجبات السجدة، فتتحقق تمامية الركعة بالذكر السجدة. هذا هو الذي ذكروه، أن الركعة في المتفاهم العرفي الشرعي إنها تتكون من الركوع، القيام والركوع والسجدتين، والسجدتين بواجباتها، ومن واجباتها إنما تكون ذكر. فإذا انتهى الذكر معناه انتهت السجدة وانتهت الركعة. رفع الرأس ليس بواجب مستغرب من سجود، وإنما واجب مقدمي لإتيان بقية الأجزاء، وليس هو من واجبات السجود. فواجب واجب رفع الرأس واجب مقدمي لإتيان بقية الواجبات. فحينئذ هذا هو الذي ذكروه في المقام، وهو صحيح. وكذلك أن تمامية الذكر إنما تدل على تمامية الركعة، أن الواجب من السجدة وضع الجبهة والذكر في السجدة، ففي السجدة ذكر واجب، إذا انتهى المكلف من الذكر تمت السجدة، وبتمامية السجدة تتم الركعة حينئذ. هذا دليل ثاني أيضا، هذا هو الذي ذهبوا إليه ولا إشكال فيه. لكن ذهب بعضهم من أنه إنما تتم الركعة برفع الرأس من السجدة، استدلوا على ذلك من أنه يطلق الركوع على الركعة والركوع على تمامية هذا الفعل، أي برفع الرأس من السجدة يسمى ركوعا. أطلق رفع الركوع على تمامية واجبات الركعة، ولذا ورد في صلاة الآيات 10 ركوعات، أي 10 ركعات، وليس مجرد الركوع. مراد من الركوع هذا المعنى، هذه الركعة إنما تتحقق برفع الرأس من السجود. هذا هو الذي ذكروه. وقالوا أيضا بأنه المتفاهم منه أنه رفع الرأس من السجدة إنما تكون بتمامية السجدة، هذا ما ذكروه. لكنما إذا أولا إطلاق الركوع أو إطلاق السجدتين على سجدة سجدة على سجدتين مسامحي، والإطلاق المسامحي لا يؤخذ به. نحن نريد الإطلاق الحقيقي العرفي الشرعي، وليس إطلاق المسامحي. صحيح إنه في باب صلاة الآيات تطلق الركوع على الركعة والركعة على تمام أجزائها، الركوع والقيام والركوع والسجدتين والرفع الرأس من السجدتين بواجباتها، لكنما هذا إطلاق ليس حقيقي، هذا إطلاق مسامحي، والإطلاق المسامحي لا يؤخذ به. كلامنا في الإطلاق الحقيقي، والإطلاق الحقيقي إنما هو بإتيان واجبات السجدة. واجبات السجدة هو وضع الجبهة ثم ذكر السجدة، رفع الرأس واجب مقدمي لإتيان الواجبات الأخرى وليس من واجبات السجود. فتمامية الركعة إنما تتحقق بتمامية الذكر، هذا هو الذي ذكروه في المقام. وعلى فرض التنزل وعلم، وذكرنا بأنه علم، هنا نعلم بأنه هنا إطلاق على الزايد على الفرد الطويل وفرد قليل. فرد الطويل يعني السجود مع الذكر وضع الجبهة والذكر ورفع الرأس رأسي، والقليل هو الذكر فقط. بناء المشهور على أنه في هذه على ما بناه المشهور حينئذ، نقول بأنه يكفي في ذلك الإتيان بالأقل ولا نحتاج إلى الأكثر حينئذ. هذا ما ذكروه بعضهم في المقام، ولا حاجة إلى ذلك بعد الصدق العرفي الشرعي على الركعة بعد إتمام الذكر من السجود، لأن السجود بواجباتها يا آخر جزء من الركعة، والسجود واجباتها وضع الجبهة والذكر الواجب، رفع الرأس خارج عن حقيقة السجود واجب مقدمي لإتيان بقية الأجزاء، فلا إشكال في الحكم. وأما الماتن رحمه الله حيث ذكر هناك بأن رفع الرأس هو واجب من واجبات السجود مبني على المسامحة، أي واجب مقدمي لا واجب من واجبات السجود حتى نقول بأنه لا بد من رفع الرأس حتى تتحقق السجدة. هذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في بحث الصلاة في كتاب السجود. ثم ذكر مسألة أخرى، قال رحمه الله: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة في قبل حدوث الحيض. نحن قلنا إذا تمكنت المرأة من إتيان ركعة بشروطها بحسب حالها يجب عليها إتيان تلك الركعة، فلو أخلت بتلك الركعة يجب عليها القضاء، صدق الفوت عليها فيجب القضاء. هنا نقول بأنه نفس الكلام، هناك لو كانت هذه الشروط متوفرة قبل الوقت، تعلم بأنها ستفاجئها الحيض وقبل الوقت الشروط متوفرة، لا حاجة لإتيان الشروط، إذن بعد ذلك نقول يجب عليها توفير الشروط لغو محض، مع أن الشروط متوفرة يجب عليها المبادرة إلى الصلاة وإتيان الركعة أو الركعات، فلو أخلت بذلك وجب عليها القضاء. فاعتبار الشرائط فيما إذا لم تكن مهيئة تلك الشرائط، وأما إذا كانت الشرائط متوفرة ولو قبل الوقت لا حاجة إلى اعتبار تلك الشرائط أو تحصيل تلك الشرائط، لأن تحصيلها من اللغو المحض حينئذ. هذا ما ذكروه. فيقول: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة، لا تحتاج إلى تهيئة الأجزاء الشرائط لأن الشرائط متوفرة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط كما ذكرنا في المسألة السابقة إنما هو على تقدير عدم حصولها، وأما إذا كانت حاصلة لا حاجة لذلك. وإطلاق الأدلة أدلة تكليف الأداء والقضاء تشمل هذه المرأة، وطلب تحصيل الشرائط من اللغو المحض مع تحققها قبل الوقت. ثم قال مسألة أخرى: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء، لما ذكرناه سابقا ومكررا أن المناط مناطف الأدلة هو الواقع لا الاعتقاد والظن. فهذه المرأة ظنت أنها ضيق الوقت، ولكن تبين بعد ذلك سعة الوقت يجب عليها قضاء هذه الصلاة، ولأنها شملت أدلة التكاليف فاتت عليها تلك الصلاة يجب عليها القضاء. فالمدار على من؟ على الواقع لا على الظن والاعتقاد، وعليه فيصدق الفوت واقعا والظن المنكشف خطأ غير مانع عنه. ثم قال مسألة أخرى: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، تعلم بأنها ستفاجأها الحيض، اليوم يوم حيضها، لحد الظهر لم يأتي الحيض فتفاجأها بعد الحيض، علمت بذلك يجب عليها المبادرة. مبادرة حينئذ لإصالة بقاء الوقت، نستصحب بقاء الوقت فيجب عليها المبادرة. وكذا وكونه معرضا للفوت فتجب المبادرة، وإن استشكل في بعض صور الاستصحاب في المقام لا حاجة لذكر ذلك لأنه تطويل لا طائل تحته. استصحاب وقاء الوقت تجب عليها الصلاة، وأنها معرضة للفوت لو لم تبادر إلى الصلاة تكون معرضة للفوت فتجب عليها المبادرة. هذا ما ذكروه. ثم قال رحمه الله: إذا علمت أول الوقت بوجبة المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط، لأن الشك بوجود الخوف يوجب خوف الفوت، وهو طريق عقلائي إلى الفوت. إذا شكت المرأة، ونحن أيضا لو شككنا في أي شيء الشك في الضرر طريق عقلائي في الاحتراز عن الوقوع في الضرر، هذا شيء واقعي عند العرف موجود. ففي المرأة هذه تشك في أنه يطرأ عليها الحيض، فحينئذ الشك هذه يوجب وقوعها في الفوت، هذا الشك يوجب خوف الوقوع في الفوت، هو طريق عقلائي للمبادرة في إتيان الصلاة قبل حدوث الحيض، وهذا صحيح لا سيما إذا كانت إمارات الفوت متوفرة، هي تعلم بأن هذا اليوم يوم حيض لم يبادرها الحيض إلى قبل الظهر، والإمارات قوية إنها تحدث بعد الظهر، هذه إمارات عند المرأة أعرف بها من الرجال، فحينئذ الشك في ذلك في وقوع خوف الفوت طريق عقلائي للمبادرة، هذا واضح لا إشكال فيه. وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة، أما إذا لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين بعد ذلك أن الحيض تأخر عن أول الوقت بكثير حينئذ، أو أنها أتت بالسرعة حينئذ، هذا واقع أن المدار على الواقع وليس على الظن والاعتقاد. ثم قال مسألة أخرى: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت، لا إشكال كما تقدم سابقا أنها طهرت آخر الوقت وليست لها إلا إحدى الصلاتين، قلنا تقدم العصر لأن وقت العصر لأنها مختصة بالعصر، فإن بقي وقت بعد ذلك تصلي الظهر وإلا فلا، هذا واضح لكونها صاحبة الوقت، الصلاة الثانية هي صاحبة الوقت. آخر الليل إذا قبل الفجر إذا طهرت إنما تأتي بصلاة العشاء، لأن صلاة العشاء هي صاحبة الوقت، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بحث الأوقات. ثم قال وإذا كان بمقدار 5 ركعات صلتهما، أما إذا كان الوقت المتبقي بمقدار 5 ركعات تصليهما معا، ولو كانت إحدى الصلاتين تدرك ركعة واحدة لقاعدته من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت. هذه القاعدة نستفيد منها سعة الوقت، يعني معناه أن هذه المرأة بحسب هذه القاعدة لها وقت، ولو كانت هذا الوقت بمقدار أداء ركعة. فنستفيد من هذه القاعدة من أن هذه المرأة لها سعة من الوقت، فيجب عليها إتيان الصلاتين. ولكن لقاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت التي نستفيد منها اتساع الوقت لها، فيجب على الإتيان بهما، وقد ادعي الإجماع في المقام أيضا. لكن هنا قولان. القول الأول عن المبسوط قال ويستحب قضائهما، ويستحب عليها قضائهما، أدركت خمس ركعات يستحب قضائهما. إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات، ليس بواجب وإنما يستحب. ونحوه ذكر في العشاءين، إذا أدركت قبل الفجر بمقدار خمس ركعات يستحب قضاء المغرب والعشاء، وكذا ذكره صاحب المهذب البارع. وعن الفقيه الوجوب إذا أدركت ستا، إذا أدركت ست ركعات يجب عليها القضاء. كلامنا ليس في الفتوى، كلامنا هل لهما دليل على هذين الحكمين؟ الشيخ يقول مستحب، والفقيه يقول ست ركعات يجب عليها القضاء، ما هو الدليل؟ الكل قالوا بأنه ليس لهم دليل ظاهر يعتمد عليه، هذا ما يذكره. ثم ذكر مسألة أخرى وسننهي البحث عنها حيث إن شاء الله.